بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. أيها الإخوة، اكتموا الصوت وفقكم الله. معذرة عن التأخر عن الدرس، صرنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، وهو كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء، عند الباب 16 في الصلح، وفيه مسائل، وهذا الدرس هو الدرس 79. أولا، مسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته. معناه أي الصلح في اللغة، صالحت بين فلان وفلان في اللغة بمعنى التوفيق، أي قطعت المنازعة بينهما. وفي الشرع هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين أو المتخاصمين، أو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين أو المتخاصمين. ثانيا، أدلة مشروعية الصلح، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: والصلح خير. قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا مما يدل على فضل الصلح. ومن السنة التي تدل على فضل الصلح قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة بين الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه أبو داود، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. وفي رواية أخرى: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود وأحمد والترمذي، والحديث صحيح في صحيح الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلح: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السنة الصلح جائز أي نافذ بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. كمن أصلح بين اثنين على أن يسقيه خمرا فهذا صلح محرم، أو أصلح الرجل بين رجل وزوجته على أن يطلق الرجل زوجته الثانية فهذا حرم حلالا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس. وقد قال بعض السلف في فضل الصلح، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة أي يصلح بها بين اثنين أو بين قبيلتين أو بين مجموعتين متخاصمتين، بكل كلمة عتق رقبة، من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. وقال الأوزاعي رحمه الله: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة من الإصلاح ذات البين؟ ومن صلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. قالوا: وقد أجمعت الأمة على مشروعية الصلح بين الناس، والذي يصلح هو العادل الذي يقوم في صلحه بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويكسب في ذلك رضا الله عز وجل بفعله للصلح ثم رضا المتخاصمين أو المتخاصمين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص الفقهي عن الصلح، وهو من أكبر العقود، يعني من أفضلها فائدة، ولذا حسن فيه استعمال شيء من الكذب إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لما في الصحيحين من حديث أم كلثوم رضي الله عنها: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا، قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها. ثم قالوا: فدل على مشروعية الصلح الكتاب أي القرآن والسنة والإجماع، إجماع أهل العلم على هذا، على الصلح. المسألة الثانية في أنواع الصلح العامة: الصلح بين الناس على أنواع. أولا: الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، أي الخلاف بينهما، وقد يؤدي هذا الخلاف إلى الطلاق. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله، أي من أهل الزوج، وحكما من أهلها، أي من أهل الزوجة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بين الزوجين. أو خافت، أي المرأة، إعراضه، أي إعراض الزوج، أي ترفعه عنها، أي عن زوجته، وعدم رغبته فيها، فيأتي الصلح حتى يحصل الوفاق بينهما. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها زوجها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما، أي على الزوج والزوجة، أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. ثانيا: الصلح بين الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين، لأن المؤمنين إخوة، ويكون هذا الصلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية. ثالثا: من أنواع الصلح العامة الصلح بين المسلمين والكفار المتحاربين، رابعا: الصلح بين المتخاصمين في غير المال، خامسا: الصلح بين المتخاصمين في المال، وهو المقصود في بحثنا، وهو على نوعين. أولا أو ألف: الصلح مع الإقرار، وهو على نوعين أيضا. أولا: صلح الإبراء، وهو صلح على جنس الحق المقر به، مثاله أن يقر رشيد لآخر بدين، يقول شخص لآخر: أنا أعترف أن لك عندي 1000 ريال سعودي مثلا أو عين، أو أعترف أن لك عندي 10 من الشياة مثلا أو 5 من الإبل أو 5 سيارات أو نحو ذلك، ثم يسقط عنه المقر له بعض العين أو الدين، يعني أن صاحب الحق يسقط حقه أو بعض حقه عن المدين الذي عليه الدين، سواء كان نقدا أو كان عينا، ويأخذ الباقي، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح، وهذا يرجع لصاحب الحق الذي تنازل عن حقه، وهذا جائز بشرط أن يكون صاحب الحق أي المال، أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، يعني ممن يصح أن يتصرف بشيء كأنه يملكه، فإذا كان الشيء لا يملكه وإنما هو ملك غيره فلا يصح تبرعه. قال الشيخ صالح فوزان: فإذا كان وليا لمال اليتيم أو مال المجنون فلا يصح تبرعه، لأنه مسؤول، لأن المال لليتيم والمال للمجنون فلا يصح أن يتبرع، لأنه ليس صاحب المال الأصلي، فإذا تبرع بشيء لا يملكه كمال اليتيم ومال المجنون فإن هذا لا يصح، ولا يصح الصلح في هذا بتبرع لا يملكه، وألا يكون أي الصلح مشروطا في الإقرار. مثاله: كان يقول من عليه الحق أقر لك أي بالمال الذي لك عندي بشرط أن تعطيني كذا، من يقول من عليه الحق أقر لك بشرط أن تعطيني كذا، يعني إما مال أو عين، سيارة أو دابة ونحو ذلك، فهذا لا يصح لأنه مشروط. أو أن تعوضني كذا، أنا أقر لك بالدين الذي لك عندي ولكن عوضني كذا أو أعطني كذا، هذا لا يصح. أو يقول صاحب الحق أبرأتك أي من الدين الذي لي عليك أو عندك، أو وهبتك بشرط أن تعطيني كذا، فهذا لا يصح لأنه شرط وجد في الصلح، فمن شروط الصلح في الإبراء ألا يكون مشروطا في الإقرار، أي الإقرار بالدين أو العين التي عند المدين. لا تصح لأن صاحب الحق له المطالبة بجميع الحق الذي له، ودليل جواز هذه المصالحة لصلح الإبراء بدون شرط أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه أي بعض الدين، أخرجه البخاري، فهذا الصلح صلح الإبراء، وهو صلح على جنس الحق المقرر به. كان يقر رشيد لآخر بدين أو عين ثم يسقط عنه المقر له بعض العين أو الدين ويأخذ الباقي، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح، وهذا جائز. النوع الثاني من أنواع الصلح الإقرار: صلح الإقرار صلح الإبراء، والثاني صلح المعاوضة، وهو أن يصالح عن الحق المقرر به بغير جنسه، يعني شخص يعترف آه المدينة اعترف بأن له لفلان من الناس مبلغ مالي معين كألف ريال سعودي مثلا، وهو يصارع عن الحق المقرر به من غير بغير جنس، كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالح على أخذ العوض من غير جنسه. يعني بدل ما يعطي 1000 ريال سعودي يعطيه بدلها 1 عين أو منفعة، أجرة مثلا بيت عمارة مثلا أو سيارة أو نحو ذلك بدل النقود، كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالح على أخذ العوض من غير جنسه، فهذا حكمه حكم البيع، وإن وقع على منفعة فحكمه حكم الإيجار. قال الشيخ صالح الفوزان: فإن صالحه عن نقد بنقد آخر من جنسه فهذا صرف تجري عليه أحكام الصرف. يعني إذا كان عليه مثلا 1000 ريال سعودي قال أنا أعطيك بدله 2000 مثلا دينار أو درهم، فهذا يتحول إلى صرف. ويجوز الاختلاف الأجناس وبشرط التقابض في مجلس العقد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يجوز التفاضل ولا يجوز النساء. وإن صالحه عن النقد بغير نقد يعتبر ذلك بيعا، وبدل ما يقول له تعطيني 1000 ريال مثلا أعطني مثلا بدله 5 من الشياه أو ناقة أو نحو ذلك، اعتبر ذلك بيعا تجري على أحكام البيع. وإن صالح عنه بمنفعة كسكنة داره اعتبر ذلك إجارة، بدل ما يعطيه المبلغ المالي يقول له أنا ما عندي قدرة أعطيك المبلغ المالي الذي لك، لكني أؤجر، يعني تسكن في داري أو في شقتي لمدة مثلا يعني تغني فيها عن دفع المال الذي لك عندي. يقول: وإن صالح عنه بمنفعة كسكنى داره اعتبر ذلك إجارة تجري عليه أحكام الأجرة، وإن صالح من غير النقد بمال آخر فهو بيع، فهو بيع كلام شيخ صالح الفوزان، أو صرف يسمى صرف. ثم قالوا: فالصلح على نوع الصلح بين المتخاصمين في المال، وهو المقصود به في بحثنا هذا النوعين: الصلح مع الإقرار، الثاني الصلح مع الإنكار، وهو أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده، يقول مثلا أعطيتك سيارة مثلا أعطيتك سيارة أو أعطيتك دوابا على أن تسلمني ترجعها إلي أو تعطيني قيمتها على حسب ما اتفق عليه. أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته مال، فينكر المدعى عليه، ينكر ذلك تلك العين التي أعطاها ذلك الدائن أو ذلك المال الذي أعطي، فينكر المدعى عليه أو يسكت وهو يجهل المدعى به، نسي كأنه نسي الشيء الذي سلم من المال أو العين، ثم يصالح المدعي أي صاحب المال الأصلي سواء كان عينا أو نقدا، ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال. ويقول شخص مثلا: أنا أعطيتك 1000 ريال سعودي، وينسى هذا الشخص أو ينكر هذا المال فيقبل، فيقول ذلك المدين أنا أعطيك 500 ريال وينتهي الإشكال الذي بيني وبينك في هذه المسألة، أو يعطيه المهم أن الشخص هذا الذي عليه الدين أنكر، فلما أنكر وخشي أن هذا الرجل الذي ادعى أن له مال عند هذا الشخص خشي أنه يضره ويؤذيه فأعطاه بعض العين أو أعطاه بعض المال من أجل أن يسكت، هذا يسمى الصلح مع الإنكار، وأن يدعي شخص على آخر بعين له عنده بدين في ذمته فينكر المدعى عليه أو يسكت وهو يجهل المدعى به من العين أو من النقود، ثم يصالح المدعي عن دعوه بمال حال، يقول أعطني بعض المال الذي عندك أو أعطني بعض العين التي عندك سواء كان حالا أو مؤجلا، فيصح الصلح في هذه الحالة إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة، يعني الذي دعي عليه المدين دعي عليه بهذا وهو في قراءة نفسه يعلم أنه لم يأخذ من ذلك الشخص شيء، لا عين ولا نقود، فيدفع المال هذا الدائن أو الذي يعطي وهو أنكر مثل هذا، فيدفع المال دفعا للخصومة أي عن نفسه وإزالة الضرر عنها، دفعا للخصومة عن نفسه وإزالة للضرر عنها عن نفسه، وافتداء ليمينه، والمدعي يعتقد صحة الدعوة فيأخذ المال عوضا عن حقه الثابت. فإذا كان هذا المدعي صادقا ونسي ذلك الشخص المدعى عليه فلا إثم عليه، ويأفى له أن يأخذ بعض مال الذي له عند ذلك الشخص، وإن كان كاذبا فإنه يأخذ حراما، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فيصح الصلح في هذه الحالة في قول أكثر أهل العلم، لقول عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، وقد كتب بهذا الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، فصلح الاحتجاج به بهذا الاعتبار. المسألة الثالثة في الأحكام المتعلقة بالصلح: أولا، يصح الصلح عن الحق المجهول، يصح الصلح عن الحق المجهول وما تعذر علمه من دين أو عين، كالمسألة السابقة في صلح الإنكار الذي نسيه المدعى عليه، نسي العين التي أخذها ونسي المال الذي أخذه، فيصح الصلح عن الحق المجهول وما تعذر علمه من دين عين، كان يكون بين الشخصين معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه، نسي هذا المدعي كم مقدار المال الذي أعطاه المدعى عليه أو ما هي العين التي سلمها له أو عددها نسي، فيصح الصلح عن الحق المجهول، لقوله عليه الصلاة والسلام: لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما، يعني كان لها زمن بعيد فنسيت تلك الأراضي وتلك الحقوق، استهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما وتوخيا الحق أي بينكما، وليحلل أحدكم صاحبه، رواه أبو داود وغيره. ولأنه إسقاط، يقول شيخ صالح فوزان، ولأنه إسقاط حق فيصح في المجهول الحاجة، ولئلا يفضي إلى إضاعة إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة. وأمره صلى الله عليه وسلم بتحليل كل منهما لصاحبه يدل على أخذ الحيطة لبراءة الذمة وعلى عظم الحق حق المخلوق. من الأحكام المتعلقة بالصلح، ثانيا يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح عن القصاص بالدية، بالدية محددة شرعا أو أقل أو أكثر، يعني كان يقوم أولياء القاتل فيذهبوا عند أولياء المقتول فيتنازل أولياء المقتول عن القصاص إلى الدية، سواء كانت بأقل أو بأكثر، سواء كان بمئة ناقة وأكثر أو أقل، سواء كان 100,000 أو مليون أو أقل، فهذا يسمى الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا وأقل أو أكثر. ثالثا لا يصح الصلح عن كل ما لا يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح عن الحدود لأنها شرعت للزجر، ولأنها حق لله وحق للمجتمع، فالصلح بينهما يبطلها ويحرم المجتمع من فائدتها ويفسح المجال للمفسدين العابثين. فلا يصح أخذ العوض لإبطال الحدود الشريعة الإسلامية من حد القصاص أو من حد السرقة أو من حد شرب الخمر أو من حد أو غيرها من الحدود، وخاصة إذا بلغت السلطان وحكم فيها القاضي الشرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله؟ ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فإذا حكم الحاكم الشرعي بقطع يد السارق أو بالجلد الزاني أو نحو ذلك فلا يصح أخذ العوض لإسقاط تلك الحقوق التي أقرها القاضي الشرعي وحكم بها. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، وإن كنا أصبنا فالحمد لله، وإن كنا أخطأنا فمنا ومن الشيطان، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد أيها الإخوة اكتموا الصوت وفقكم الله، معذرة عن التأخر عن الدرس. صرنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، وهو كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء، عند الباب 16 في الصلح وفيه مسائل، وهذا الدرس هو الدرس 79. أولا مسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته. معناه أي الصلح في اللغة صالحت بين فلان وفلان، في اللغة بمعنى التوفيق أي قطعت المنازعة بينهما. وفي الشرع هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين أو المتخاصمين، أو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين أو المتخاصمين. ثانيا أدلة مشروعية الصلح، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى والصلح خير، قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وهذا مما يدل على فضل الصلح. ومن السنة التي تدل على فضل الصلح قول النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة بين الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، متفق عليه. وفي الحديث الآخر ألا أنبئكم بخير أعمالكم، إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، رواه أبو داود وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. وفي رواية أخرى ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة، رواه أبو داود وأحمد والترمذي، والحديث صحيح في صحيح الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلح تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الصلح جائز أي نافذ بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. كمن أصلح بين اثنين على أن يسقيه خمرا فهذا صلح محرم، أو أصلح الرجل بين رجل وزوجته على أن يطلق الرجل زوجته الثانية فهذا حرم حلالا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس، وقد قال بعض السلف في فضل الصلح، قال أنس بن مالك رضي الله عنه من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة أي يصلح بها بين اثنين أو بين قبيلتين أو بين مجموعتين متخاصمتين، بكل كلمة عتق رقبة. من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. وقال الأوزاعي رحمه الله ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة من الإصلاح ذات البين، ومن صلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. قالوا وقد أجمعت الأمة على مشروعية الصلح بين الناس، والذي يصلح هو العادل الذي يقوم في صلحه بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويقصد في ذلك رضا الله عز وجل بفعله للصلح ثم رضا المتخاصمين أو المتخاصمين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص الفقهي عن الصلح وهو من أكبر العقود، يعني من أفضلها فائدة، ولذا حسن فيه استعمال شيء من الكذب إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لما في الصحيحين من حديث أم كلثوم رضي الله عنها ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها. ثم قالوا: فدل على مشروعية الصلح الكتاب أي القرآن والسنة والإجماع، إجماع أهل العلم على هذا، على الصلح. المسألة الثانية في أنواع الصلح العامة: الصلح بين الناس على أنواع. أولا، الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، أي الخلاف بينهما، وقد يؤدي هذا الخلاف إلى الطلاق. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله، أي من أهل الزوج، وحكما من أهلها، أي من أهل الزوجة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بين الزوجين. أو خافت، أي المرأة، إعراضه، أي إعراض الزوج، أي ترفعه عنها، أي عن زوجته، وعدم رغبته فيها، فيأتي الصلح حتى يحصل الوفاق بينهما. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها زوجها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما، أي على الزوج والزوجة، أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. ثانيا، الصلح بين الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين، لأن المؤمنين إخوة، ويكون هذا الصلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية. ثالثا، من أنواع الصلح العامة: الصلح بين المسلمين والكفار المتحاربين، رابعا، الصلح بين المتخاصمين في غير المال، خامسا، الصلح بين المتخاصمين في المال، وهو المقصود في بحثنا، وهو على نوعين. أولا أو ألف الصلح مع الإقرار، وهو على نوعين أيضا. أولا، صلح الإبراء، وهو صلح على جنس الحق المقر به، مثاله كأن يقر أن يقر رشيد أن يقر رشيد لآخر بدين، أو أن يقر رشيد لآخر بدين، يقول شخص لآخر: أنا أعترف أن لك عندي 1000 ريال سعودي مثلا، أو عين، أو أعترف أن لك عندي 10 من الشياة مثلا، أو 5 من الإبل، أو 5 سيارات، أو نحو ذلك، ثم يسقط عنه المقر له بعض العين أو الدين، يعني أن صاحب الحق يسقط حقه أو بعض حقه عن المدين الذي عليه الدين، سواء كان نقدا أو كان عينا، ويأخذ الباقي، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح، وهذا يرجع لصاحب الحق الذي تنازل عن حقه، وهذا جائز بشرط أن يكون صاحب الحق أي المال أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، يعني ممن يصح أن يتصرف بشيء كأنه يملكه، فإذا كان الشيء لا يملكه وإنما هو ملك غيره فلا يصح تبرعه. قال الشيخ صالح فوزان: فإذا كان وصي وليا لمال اليتيم أو مال المجنون فلا يصح تبرعه، لأنه مسؤول، لأن المال لليتيم والمال للمجنون فلا يصح أن يتبرع لأنه لا ليس صاحب المال الأصلي. فإذا تبرع بشيء لا يملكه كمال اليتيم ومال المجنون فإن هذا لا يصح، ولا يصح الصلح في هذا بتبرع لا يملكه، وألا يكون أي الصلح مشروطا في الإقرار. مثاله كان يقول من عليه الحق أقر لك أي بالمال الذي لك عندي بشرط أن تعطيني كذا، من يقول من عليه الحق أقر لك بشرط أن تعطيني كذا، يعني إما مال أو عين، سيارة أو دابة ونحو ذلك، فهذا لا يصح لأنه مشروط. أو أن تعوضني كذا، أنا أقر لك بالدين الذي لك عندي ولكن عوضني كذا أو أعطني كذا، هذا لا يصح. أو يقول صاحب الحق أبرأتك أي من الدين الذي لي عليك أو عندك أو وهبتك بشرط أن تعطيني كذا، فهذا لا يصح لأنه شرط وجد في الصلح، فمن شروط الصلح في الإبراء ألا يكون مشروطا في الإقرار، أي الإقرار بالدين أو العين التي عند المدين. لا تصح لأن صاحب الحق له المطالبة بجميع الحق الذي له، ودليل جواز هذه المصالحة لصلح الإبراء بدون شرط أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه أي بعض الدين، أخرجه البخاري. فهذا الصلح صلح الإبراء وهو صلح على جنس الحق المقرر به، كان يقر رشيد لآخر بدين أو عين ثم يسقط عنه المقر له بعض العين أو الدين ويأخذ الباقي، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح وهذا جائز. النوع الثاني من أنواع الصلح الإقرار، صلح الإقرار صلح الإبراء، والثاني صلح المعاوضة، وهو أن يصالح عن الحق المقرر به بغير جنسه، يعني شخص يعترف المدين يعترف بأن له لفلان من الناس مبلغ مالي معين كألف ريال سعودي مثلا، وهو يصالح عن الحق المقرر به من غير بغير جنسه، كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالح على أخذ العوض من غير جنسه، يعني بدل ما يعطي 1000 ريال سعودي يعطيه بدلها 1000 ريال أو منفعة، أجرة مثلا بيت عمارة مثلا أو سيارة أو نحو ذلك بدل النقود، كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالح على أخذ العوض من غير جنسه، فهذا حكمه حكم البيع، وإن وقع على منفعة فحكمه حكم الإيجار. قال الشيخ صالح الفوزان فإن صالحه عن نقد بنقد آخر من جنسه فهذا صرف تجري عليه أحكام الصرف، يعني إذا كان عليه مثلا 1000 ريال سعودي قال أنا أعطيك بدله 2000 مثلا دينار أو درهم، ف فهذا يتحول إلى صرف. ويجوز الاختلاف الأجناس وبشرط التقابض في مجلس العقد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يجوز التفاضل ولا يجوز النساء. وإن صالحه عن النقد بغير نقد يعتبر ذلك بيعا. وبدل ما يقول له تعطيني 1000 ريال مثلا، أعطني مثلا بدله 5 من الشياه أو ناقة أو نحو ذلك، اعتبر ذلك بيعا تجري على أحكام البيع. وإن صالح عنه بمنفعة كسكنة داره اعتبر ذلك إجارة، بدل ما يعطيه المبلغ المالي يقول له أنا ما عندي قدرة أعطيك المبلغ المالي الذي لك، لكني أؤجر يعني تسكن في داري أو في شقتي لمدة مثلا يعني تغني فيها عن دفع المال الذي لك عندي. يقول وإن صالح عنه بمنفعة كسكنى داره اعتبر ذلك إجارة تجري عليه أحكام الأجرة. وإن صالح من غير النقد بمال آخر فهو بيع، فهو بيع كلام شيخ صالح الفوزان، أو صرف يسمى صرف. ثم قالوا فالصلح على نوع الصلح بين المتخاصمين في المال، وهو المقصود به في بحثنا هذا النوعين، الصلح مع الإقرار، الثاني الصلح مع الإنكار، وهو أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده. يقول مثلا أعطيتك سيارة، مثلا أعطيتك سيارة أو أعطيتك دوابا على أن تسلمني ترجعها إلي أو تعطيني قيمتها على حسب ما اتفق عليه. أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته مال، فينكر المدعى عليه، ينكر ذلك تلك العين التي أعطاها ذلك الدائن أو ذلك المال الذي أعطي، فينكر المدعى عليه أو يسكت وهو يجهل المدعى به، نسي كأنه نسي الشيء الذي سلم من المال أو العين، ثم يصالح المدعي أي صاحب المال الأصلي سواء كان عينا أو نقدا، ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال. ويقول شخص مثلا أنا أعطيتك 1000 ريال سعودي، وينسى هذا الشخص أو ينكر هذا المال، فيقول ذلك المدين أنا أعطيك 500 ريال وينتهي الإشكال الذي بيني وبينك في هذه المسألة، أو أعطيه المهم أن الشخص هذا الذي عليه الدين أنكر، فلما أنكر وخشي أن هذا الرجل الذي ادعى أن له مال عند هذا الشخص خشي أنه يضره ويؤذيه، فأعطاه بعض العين أو أعطاه بعض المال من أجل أن يسكت، هذا يسمى الصلح مع الإنكار. وأن يدعي شخص على آخر بعين له عنده بدين في ذمته فينكر المدعى عليه أو يسكت وهو يجهل المدعى به من العين أو من النقود، ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال، يقول أعطني بعض المال الذي عندك أو أعطني بعض العين التي عندك سواء كان حالا أو مؤجلا، فيصح الصلح في هذه الحالة إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة، يعني الذي دعي عليه المدين دعي عليه بهذا وهو في قرارة نفسه يعلم أنه لم يأخذ من ذلك الشخص شيء، لا عين ولا نقود، فيدفع المال هذا الدائن أو الذي يعطي وهو أنكر مثل هذا، فيدفع المال دفعا للخصومة أي عن نفسه وإزالة الضرر عنها، دفعا للخصومة عن نفسه وإزالة للضرر عنها عن نفسه، وافتداء ليمينه. والمدعي يعتقد صحة الدعوى فيأخذ المال عوضا عن حقه الثابت. فإذا كان هذا المدعي صادقا ونسي ذلك الشخص المدعى عليه فلا إثم عليه، ويأفى له أن يأخذ بعض مال الذي له عند ذلك الشخص، وإن كان كاذبا فإنه يأخذ حراما، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فيصح الصلح في هذه الحالة في قول أكثر أهل العلم، لقول عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وقد كتب بهذا الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، فصلح الاحتجاج به بهذا الاعتبار. المسألة الثالثة في الأحكام المتعلقة بالصلح: أولا، يصح الصلح عن الحق المجهول، يصح الصلح عن الحق المجهول وما تعذر علمه من دين أو عين، كالمسألة السابقة في صلح الإنكار الذي نسيه المدعى عليه، نسي العين التي أخذها ونسي المال الذي أخذه، فيصح الصلح عن الحق المجهول وما تعذر علمه من دين أو عين، كان يكون بين الشخصين معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه. ينسي هذا المدعي كم مقدار المال الذي أعطاه المدعى عليه، أو ما هي العين التي سلمها له أو عددها، نسي، فيصح الصلح عن الحق المجهول، لقول عليه الصلاة والسلام: لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما، يعني كان لها زمن بعيد فنسيت تلك الأراضي وتلك الحقوق، استهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما وتوخيا الحق أي بينكما، وليحلل أحدكم صاحبه، رواه أبو داود وغيره. ولأنه إسقاط، يقول شيخ صالح فوزان: ولأنه إسقاط حق فيصح في المجهول الحاجة، ولئلا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة، وأمره صلى الله عليه وسلم بتحليل كل منهما لصاحبه يدل على أخذ الحيطة لبراءة الذمة وعلى عظم الحق حق المخلوق. من الأحكام المتعلقة بالصلح: ثانيا، يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح عن القصاص بالدية محددة شرعا أو أقل أو أكثر، يعني كان يقوم أولياء القاتل فيذهبوا عند أولياء المقتول فيتنازل أولياء المقتول عن القصاص إلى الدية، سواء كانت بأقل أو بأكثر، سواء كانت بمئة ناقة وأكثر أو أقل، سواء كان 100,000 أو مليون أو أقل، فهذا يسمى الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا وأقل وأكثر. ثالثا، لا يصح الصلح عن كل ما لا يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح عن الحدود لأنها شرعت للزجر، ولأنها حق لله وحق للمجتمع، فالصلح بينهما يبطلها ويحرم المجتمع من فائدتها ويفسخ يفسح المجال للمفسدين العابثين. فلا يصح أخذ العوض لإبطال الحدود الشريعة الإسلامية من حد القصاص أو من حد السرقة أو من حد شرب الخمر أو من حد أو غيرها من الحدود، وخاصة إذا بلغت السلطان وحكم فيها القاضي الشرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله؟ ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فإذا حكم الحاكم الشرعي بقطع يد السارق أو بالجلد الزاني أو نحو ذلك فلا يصح أخذ العوض لإسقاط تلك الحقوق التي أقرها القاضي الشرعي وحكم بها. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، وإن كنا أصبنا فالحمد لله، وإن كنا أخطأنا فمنا ومن الشيطان، والله المستعان. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.